الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فحديثي إليكم مشاهدي قناة الحكمة، نسأل الله لي ولكم مزيد من التوفيق. حديثي إليكم في هذه الدقائق عن خبر من أخبار سيرته صلى الله عليه وسلم، إنه خبر الإسراء والمعراج. سنتحدث عن هذه الحادثة الكبيرة العظيمة التي كلها نصر وبشائر، عن هذا الأمر الذي كرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في 5 محاور. نتحدث عن هذا الموضوع، ومن ضمن ما سنتحدث عنه هل هو حقا وقع وحصل في شهر رجب أم لا، لكن هذا سيكون في آخر المسائل. ونبدأ أولا بالمحور الأول. المحور الأول أن الإسراء والمعراج جاء بعد ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من بلاء كان عظيم. و النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بالإسراء والمعراج لحكم كثيرة سنذكرها، ومن تلك الحكم تسليته صلى الله عليه وسلم، فقد مر به بلاء عظيم. يقول الإمام ابن القيم مبينا أنواع ذلك البلاء، يقول: ثم أسلم حمزة عمه، يعني حمزة أسلم، قال: وجماعة كثيرون، وفشل الإسلام. فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تزداد أجمعها في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قريش لما رأت حمزة أسلم والناس يتزايدون في الدخول في دين الله، أجمعت قريش على أمر. ما هو الأمر؟ تعاقدوا على، وانتبه معي، تعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. إذن كفار قريش أرادوا بهذه المقاطعة وهذه الصحيفة المتضمنة لذلك الميثاق الآثم، أرادوا من بني هاشم وبني عبد المطلب أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش. فماذا كان؟ انحاز بنو هاشم وبنو عبد المطلب، مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر قريشا على بني هاشم وبني المطلب. وماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، شعب أبي طالب، ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، وبقوا محبوسين ومحصورين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، مضيق عليهم. قال الإمام ابن القيم: مضيق عليهم جدا، مقطوعة عنهم أنواع الطعام ومقطوع عنهم الشراب نحو ثلاث سنين، حتى بلغهم الجهد وسمعت أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب، يعني يبكون من الجوع. وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة التي أولها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجلي. وكانت قريش في ذلك يعني أثناء هذا الوضع الذي هو محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، كانت قريش في ذلك بين راض وكاره، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لأمر تلك الصحيفة. وكان القائم بذلك يعني القائم بالسعي في إزالة هذه المعاهدة الظالمة، كان القائم بذلك هشام بن عمرو ابن الحارث ابن حبيب ابن نصر ابن مالك، مشى في ذلك إلى المطعم ابن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، عندهم إنصاف ولو كانوا كفار. ثم جاءت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر صحيفتهم، وأنه سبحانه وتعالى أرسل عليها الأرض فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عمه، فخرج عمه إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. شوف هذا من عظيم فقهه في إقامة الحجة. العرب كان عندها جدل، ولو كانت يعني لم تدخل الإسلام كان عندهم جدل وإقامة حجج، ولذلك تلمسوا وعرفوا وتبين لهم إعجاز القرآن بمجرد ما تقرأ عليهم سورة، يعرفون أن هذا القرآن بليغ بالغ الحجة. طيب نرجع، قالوا قد أنصفت، فأنزلوا الصحيفة، هنا المفاجأة. فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا، لم يسلموا، ازدادوا كفرا إلى كفرهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، انتهت إيش المحاصرة. قال ابن عبد البر بعد 10 أعوام من المبعث، يعني انتهت المحاصرة، أخذت 3 سنين، ومات أبو طالب. هذه مصيبة ثانية أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا نقوله لك حتى تعرف أن الإسراء والمعراج جاء بعد ابتلاء شديد نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أبو طالب بعد ذلك ب6 أشهر، وماتت خديجة بعده ب3 أيام، وقيل غير ذلك. شوف البلاء، زوجه ماتت رضي الله عنها التي كانت تواسيه وتنصره، وعمه الذي كان يؤيده وينصره مات، ومع هذا كان في الشعب هو وقومه وقراباته محبوسين في ذلك الشعب. فلما نقضت الصحيفة، يقول ابن القيم، ووافق ذلك موت أبي طالب، لاحظ معي، وموت خديجة وبينهما يسير، اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وتجرأوا عليه، لأنه مات أبو طالب اللي كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكاشفوه بالأذى، مواجهة ومصارحة بشدة الأذى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، يبحث عن نصرة صلى الله عليه وسلم والتمكين لدعوته صلى الله عليه وسلم. ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يرى منهم من يؤوي ولم يرى ناصرا، وأذوه مع ذلك أشد الأذى. وليس هذا فقط، بل إنهم سلطوا عليه سفهاء القوم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولاه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما وجد من الأذى أقام فيهم 10 أيام، لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه. ماذا أجابوا؟ قالوا أخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم، فوقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه. وهنا يأتي وفاء زيد بن حارثة وشدة نصرته للرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه، يعني أصاب زيد، شجاج في رأسه، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من الطائف إلى مكة محزونا. واسمع إلى حلمه و ترفقه بالمدعوين صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع دعا بدعاء، شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل الحديث يقولون أن هذا الدعاء لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن شيخ الإسلام بن تيمية يقول عليه نور النبوة، يعني الدعاء إذا تأملت عليه نور النبوة. هذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فجاءت هنا نصرة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. أرسل الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، والأخشبان جبلا مكة، مكة بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة جاءت بشارة أخرى، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل، وقيل كان يصلي الفجر، فصرف الله تعالى إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته، ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، يقول ابن القيم، حتى نزل عليه الآيات: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه الآيات، إلى آخر الآيات. ما هو السبب الذي جعل الجن يمرون بذلك المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: إن الجن كانوا يسترقون السمع من يعني من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يرمون بالشهب فلا يمكنون من ذلك، فأخذوا يسيحون في الأرض، يتيهون في الأرض، يبحثون عن السبب، ما هو، ما الحدث، ما الذي حصل. فأثناء بحثهم مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في إسلام ذلك الفريق من الجن. بعدما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الآيات بإسلام الجن، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي إلى مكة بعد أن أقام عند تلك النخلة أيام. قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم يا رسول الله وقد أخرجوك؟ توهم مخرجينك، أخاف أن يؤذونك. هذا تخوف من زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الثابت: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مكة، وذهب إلى رجل من خزاعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي يطلب منه أن يدخل في جواره، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم. قصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على المطعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مكة وحرص على ذلك لأنه يريد أن يواصل دعوته. فالمطعم هذا جمع بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلته، اسمع النصرة، فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته صلى الله عليه وسلم، والمطعم بن عدي وولده، يعني أولاده، مجموع أولاده، محدقون به بالسلاح حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. ثم جاءت حادثة الإسراء والمعراج. وأنا سقت هذا من باب إيش؟ من باب أن تعرف أن الإسراء والمعراج سبقته أحداث من الابتلاءات التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن آمن به صلى الله عليه وسلم. طيب على وجه السرعة نذكر لكم بعض الحكم من الإسراء والمعراج، وليست يعني المجموعة التي سأذكرها تعني كل الحكم، وإنما حسب الوقت نذكر بعضها. أولا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذا. ثانيا مزيد من بيان معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن في الإسراء والمعراج حصلت معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، هو في ذات الإسراء والمعراج بما فيه معجزة، ولكن أيضا حصلت معجزات إذا ذكرت الخبر على التفصيل تعرف معجزات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مزيد من إكرام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإكرام لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي طرف من ذكر البشائر التي اختصت بها والفضائل التي اختصت بها هذه الأمة. أيضا في الإسراء والمعراج إعزاز من الله جل وعلا لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الإسراء والمعراج نصر من الله تعالى لرسوله على المشركين. طيب الآن نأتي إلى سياق أحاديث الإسراء والمعراج على وجه الإجمال، نسوق لكم الأحاديث حتى تتصورون القصة، ثم ندخل بعد ذلك إلى بيان ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل. أولا حديث مالك بن الصعصعة رضي الله تعالى عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن مالك بن الصعصعة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، فقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال، قبل أن ندخل إلى يعني الجزء الثاني من الحديث، أذكر مسألة هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروحا، أسري بجسده وروحه، وهذا الذي عليه أكثر أهل السنة، الذي عليه أكثر علماءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروحا، أسري بجسده وروحه. لكن سنأتي إلى تفصيل هذه المسألة، وأريد أن أبين هنا نقطة حتى تتصور معي. حتى الذين قالوا القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه فقط، لا يقصدون أنها رؤية منامية. قد يتصور بعض الناس أن معنى قول الذين قالوا أنه أسري بروحه صلى الله عليه وسلم أنها رؤية منامية، لا، ما يقصدون هذا. يقصدون أنه أسري بروحه، ليست الرؤية المنامية، لأنهم يقولون أن الرؤية المنامية ملك الرؤية يجعل أمثال يضربها للنائم فيرى النائم ما يرى، لكن أسري بروح النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم هنا كلام طويل وجميل وحسن، وأيضا ذكره الشيخ الفوزان، وذكره الشيخ صالح آل الشيخ وغيرهما من العلماء وشرح كتب العقيدة وشرح كتب الحديث، بينوا أن حصل للنبي صلى الله عليه وسلم على قول من قال أنه أسري بروحه، يعني أن تعلمون أن الآن الإنسان لما يموت تصعد روحه إلى السماء في رحلة الروح المعروفة، منذ أن تخرج الروح من البدن وتصعد عبر السماوات إلى آخر الحديث المعروف الذي هو حديث البراء الذي هو صحيح، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني وغيره. بعض الناس للفائدة يعني يعتقد أن حديث البراء ضعيف، لا، يعني في بعض ألفاظه ضعف، ولكن السياق الذي ساقه العلماء وخاصة في كتب الاعتقاد هو سياق صحيح في إثبات ما يحصل للإنسان في سكرات الموت وما يحصل في حياة البرزخ. الشاهد هنا هذه المسألة، يعني بعض العلماء قالوا أن غسل القلب وحشوه إلى آخره وشق الصدر وكذا، قالوا هذه إعداد للرحلة السماوية الكبيرة العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معدا ليغادر هذا العالم الذي نحن فيه، عالم الأرض، وينتقل لعالم السماء. وتعلمون أنه ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، ولو حسبت بالحسابات الآن حسابات سرعة الضوء، ما سرعة الضوء، أشياء يعني لا يكاد يتصورها أهل الحساب أعداد كبيرة وضخمة في الحسابات الفلكية في السرعة إلى غير ذلك. طيب نرجع الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدابة قال: يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني هذا البراق. بعض يعني الناس يقول إيش معنى يضع طرفه عند يضع خطوه عند أقصى طرفه؟ يعني إلى قدر ما ينتهي بصر يضع خطوته. فسبحان الله، يعني تصور هذه السرعة، وشوف أصلا بصره ينتهي وين، هذه مسألة تظن تقيس على بصر ابن آدم، ومع هذا فانظر إلى هذه السرعة، يعني سرعة الضوء هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى، اسمع معي الرحلة، حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال: ففتح، فلما خلصت إذا أنا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة. قال: هذا يحيى وهذا عيسى، فسلم عليهما. قال: فسلمت عليهما فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ولاحظ معي، هذه كلها ترحيبات، كلها ترحيبات بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إلى إدريس، قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامس. لاحظ هذه الرحلة الطويلة. قال: فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، يعني رد السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. شوف، تحيات من النبيين ومن الملائكة. لاحظ معي، قال: فلما تجاوزت، يعني تجاوزت موسى وتلك السماء، بكى موسى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. طبعا موسى لم يقصد حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تحسر على أمته أنهم لم يؤمنوا به، فكثير منهم، فيكون عددهم لو آمنوا كثير كأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، والد يحيي ابنه. ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا نبقها سدرة المنتهى شوفها بصافة وسنأتي إلى تفصيل ذلك، فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى وهو راجع نازل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بما أمرت؟ يقوله موسى عليه الصلاة والسلام، قال أمرت 50 صلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. قال موسى إن أمتك، ما هي في لفظ الحديث كذا قال موسى بس أنا أدخلتها أدرجتها من باب الشرح، قال موسى إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت يعني موسى نصح في هذه المرة أيضا الأخيرة، فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال، يعني رجع إلى موسى هو نازل هابط عليه الصلاة والسلام، فقال موسى بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت، اسمع البشارة، قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة 10 أمثالها. هذا الحديث الذي سقته لكم رواه الشيخان في صحيحيهما وأكثر ألفاظه من صحيح البخاري. طيب نأتي إلى ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. أولا رأى بيت المقدس وصلى فيه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يعني هذا وصف البراق، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعة ثم خرجت. وهذا رواه مسلم في صحيحه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج رأى أرواح بني آدم. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك من أحد أو هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد. فقال أرسل إليه، هذا خازن السماء يقول أرسل إليه، قال جبريل نعم. فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، يعني أرواحهم. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل اليمين. قال والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك يراهم في سعادة، مآلهم إلى سعادة، وإذا نظر قبل شماله بكى. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى مالك خازن النار وسلم عليه مالك. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى ابن عمران رجلا آدم طوال جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالك، اسمع الشاهد، انتبه للشاهد، ورأيت مالك خازن النار والدجال في آيات أريتها. وهذا أخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما، واللفظ الذي سقته هو لفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. هذه في الحديث يعني نفسه، كلام الراوي ليست من عندي، يعني نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبيه بإبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحانت الصلاة، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه فبدأني بالسلام، يعني مالك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. أيضا مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى البيت المعمور ومن يدخله. اسمع الدليل على ذلك. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، إسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعروج به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرجت إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لاحظ معي، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سمع صريف الأقلام، صوت كتابتها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. هذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما. قال الشيخ الألباني ومعنى صريف الأقلام يعني المستوى الذي سمع ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع صريف الأقلام، قال صريف الأقلام يعني تصويتها حالة الكتابة، والمراد ما تكتبه الملائكة من إيش؟ من أقضية الله سبحانه وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى النهرين الباطنين والظاهرين وهما الفرات والنيل، وتقدم ذكر هذا ولكن أذكره. عن مالك بن صعصع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ورأيت سدرة المنتهى وإذا بأربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطن فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. وهذا قلنا رواه الشيخان في صحيحيهما. يا إخوان لابد من التوثيق العلمي، لابد أن طالب العلم لا يتكلم للناس إلا بما يجد عليه دليل من كتاب أو سنة، وأيضا الحديث لابد أن يحقق ويذكر يعني. وأنا أفضل هذا، أن طالب العلم يعزو الحديث حتى لو كان في ضعف مثلا أو الحديث مختلف في صحته يتبين للسامع. أما أنه يقول وقد جاء في الحديث وكذا ولا يوثق ولا شيء، يمكن السامع ما يستفيد، يمكن هو يقول الحديث ما هي صحيحة. ولذلك أنا أوثق، أقول لك رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الشيخان، وهذا يعني دأب علمائنا، يعني ما هو ترى من عندي أنا فائدة، لا، العلماء كلهم لو تنظر في كتبهم يعني يعتنون بعزو الأحاديث، لكن نحن نريد من طلبة العلم أن يعتنوا حين إلقاء الخطب والمحاضرات والدروس بعزو الأحاديث، وهذا يطمئن السامع، كما أنه يعني فيه فائدة تعليم الناس، حفظ الإنسان أن هذا الحديث في البخاري، أن هذا في مسلم، وهكذا. طيب، مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ما يصيب المغتابين من العذاب. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي أو لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا أخرجه أحمد في مسنده وصححه الألباني، وأيضا صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط، وأيضا هو مخرج في السلسلة عند الشيخ، السلسلة الصحيحة. وتعلمون يا أخواني أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، ومما ابتلينا به في مجالسنا أن الغيبة أصبحت أشبه ما يمكن أن يقال أن الناس يتفكهون بالغيبة ويتسلون بتجاذب أطراف الحديث في عباد الله تبارك وتعالى. وأقبح الغيبة وأعظمها إثما أن تغتاب أهل العلم. أنا أقول لعموم الناس وأقول لطلبة العلم: علينا أن نحفظ أعراض العلماء. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يبلغون رسالات الله. حتى لو أنت اختلفت مع عالم من العلماء، لا يجيز لك ذلك أن تقع في عرض العالم وتتكلم فيه. كلنا أخطأون، وكما قلت لكم في لقاء سابق، من يحصي علينا أخطاءنا فجزاه الله خير يهديها لنا ونشكره على ذلك، لكن نريد منه أيضا مع هذه النصيحة التي يقدمها أن ينزل معنا إلى ميدان الدعوة ونرى هل سيخطئ مثلنا أو لا يخطئ. أنا أجزم أنه سيخطئ مثل أخطائنا، لكن الذي يجلس في بيته وتحت المكيف ويسن قلمه في نقد أهل العلم أو لسانه في نقد أهل العلم والعاملين في مجال الدعوة، وما همه إلا تتبع الزلات والأخطاء، نعم سيجد الكثير من أخطاء العلماء وطلبة العلم، لكن ينزل إلى الميدان ويشاركنا وننصحه ويناصحنا. أما أن الإنسان ينصب نفسه حكم على العلماء وطلبة العلم وفلان في كذا وفلان في منهجه كذا خطأ وكذا، يا أخي كيف؟ أنا أستعجب أن طالب العلم يتكلم في عالم من علماء أهل السنة، أو طالب من طلبة العلم من أهل السنة. يجب أن نحفظ بعضنا. أنتم الآن هل ترون شيعة يسبون الشيعة؟ ما ترون هذا، لكن البلاء نحن فينا طلبة العلم من أهل السنة، نتكلم في بعض ونشنع على بعض ونسب بعض، واحد فاتح موقع يخصصه للرد على فلان وينزل فيه أشرطة وكذا، ما يصلح هذا. يجب أننا نحن أهل السنة نحفظ أعراض بعض ونناصر بعض، حتى لو أن زيدا من الناس خالفني أو أنني وجدت عنده أخطاء، بيني وبينه مهاتفة تليفونية، بيني وبينه رسالة بريد إلكتروني، ما في داعي للتشهير والسباب والشتم. واحد يقول يا شيخ أنت تبغى تلغي أصل عندنا نحن أهل السنة وأنت تقول به يا أخ مسعود أنه الرد على أهل الأهواء والبدع، أنا أقول لك يا أخي هذا أخي من أهل السنة، أنا وإياه من هذه الطائفة المنصورة إن شاء الله، نرجو الله، من أهل السنة، ما ليس من أهل البدعة. حتى لو أنه أخطأ ووقع في مسألة من المسائل، يعني حتى أخطأ في خطأ عقدي، لا يخرج هذا من كونه من أهل السنة. فينبغي لنا أن نحفظ أعراض بعض وأن نتعاون، ولنعلم أن يعني تناصحنا وتآزرنا هذا ينفع الأمة. وأما هذا التعادي والتسابب والتشاتم وأحيانا لبسه لباس الدين والنصيحة، والله هذا ما يعني لا يفيد الدعوة ولا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحوال المعذبين من الخطباء من أمته صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني وشعيب الأرناؤوط. طيب واحد يقول لي طيب الشيخ ليش تجيب كلام الألباني إذا جبت كلام شعيب؟ أنا أقول لك إذا قلت لك اتفق شعيب وفريق عمله والشيخ الألباني على تصحيح حديث فإن شاء الله أن الحديث لا غبار على صحة إسناده. قد يختلف الشيخان، الألباني يضعف وشعيب يصحح وهكذا، ولكن هذا ما يشكل. أنت إذا أخذت برأي الشيخ شعيب أو برأي مثلا أحد العلماء المحققين الآن، رأي مثلا أخذت برأي الشيخ ابن عثيمين أو الألباني أو أخذت برأي الشيخ أبي إسحاق الحويني، ما عندك مشكلة ما دام أنت اعتمدت على يعني قول عالم وهذا العالم معتبر قوله وصاحب سبق في علم الحديث، ما عندك مشكلة. أو أنت تكون طالب علم مؤهل للنظر في الأسانيد فهذا جيد. والذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين يأمرون الناس بشيء وأفعالهم تخالف ذلك، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا صلاح السريرة، ويشمل هذا صلاح خفي الأمر. يمكن الواحد يتزين للناس بشيء ويظهر شيء، لكن الابتلاء وحقيقة المصداقية مع الله جل وعلا تظهر والإنسان خالي بينه وبين ربه، ما عنده أحد من الناس. هذه تظهر مصداقية الإنسان أو عدم المصداقية. نسأل الله أن يرزقنا الصدق في القول والعمل وفي السر والعلانية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة، وهي ريح تلك المرأة التي ابتليت في دينها في دعوة موسى عليه الصلاة والسلام قتلها فرعون. عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال وجدت ريحا طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه، إيش هذه الريح؟ قال هذه الماشطة وزوجها وابنتها، بينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط من يدها، فقالت تعس فرعون، فأخبرت أباها، يعني ابنة فرعون أخبرت أباها فقتلها. وهذا الشيخ الألباني قال عنه، رواه ابن مردويه كما قال السيوطي في الخصائص، وله شاهد من حديث ابن عباس يتقوى به. أنا أوردت لك كلام الشيخ الألباني حتى ما أحد يقول لي ترى الحديث ذا ضعيف يا شيخ. طيب، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كانت الليلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتت علي رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت ما شأنها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المشط من يدها، فقالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أبي، يعني تقصدين أبي؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك، يعني الابنة تقول أخبر أبي بأنك قلت هذا. قالت نعم، فأخبرته، فدعاها فرعون، الحديث فدعاها، بس أنا قلت لك هنا فرعون حتى أنبهك، فدعاها فرعون، فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله. صور عن هذه المرأة يستدعيها فرعون وهي مجرد ماشطة، قالت ربي وربك الله، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له إن لي إليك حاجة، هي تقول لفرعون لي حاجة إليك. قال وما هي؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذلك لك. اسمع معي القصة. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها يرضع، أصغر واحد عندها، وكأنها تقاعست من أجله رحمة به. قال يا أمة، الصبي يقول تكلم وهو في المهد، اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. قال ابن عباس تكلم أربعة صغار: عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة فرعون. هذا أخرجه أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، وصححه من، اسمعوا معي، السيوطي، وأيضا قواه ابن كثير، وحسنه شعيب الأرناؤوط، لكن الشيخ الألباني في جمع الأحاديث الإسراء والمعراج مال إلى تضعيفه. وأنا ذكرت لك الأقوال، يعني ابن كثير قواه، السيوطي صححه، شعيب حسنه. طيب، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، باقي معنا دقيقتين كما أنبأنا المخرج وفقه الله وفريق العمل معه، إن شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع. نقول عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. هذا أخرجه مسلم في صحيحه، وعند الإمام أحمد في المسند، وحسنه الألباني وشعيب الأرناؤوط، لفظ: رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في حال آخر، رآه كالحلس، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. وهذا أخرجه ابن أبي عاصم أيضا في السنة بإسناد جيد، وهو أيضا مخرج في الصحيح عند الشيخ الألباني. طيب، كنا بنتكلم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للدجال رأي العين، لكن إذا كان هناك إن شاء الله لقاء غدا، لعلنا إن شاء الله نتم الحديث عن ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وعن بقية مسائل الإسراء والمعراج. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه المدارسة وأن يجعلها في موازين حسناتنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.